أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف أشكل إشكالين على القول بانحلال العلم الإجمالي عقلا كما هو الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري، وكان حاصل الإشكالين الأول أنه يستلزم الانحلال الخلف، فالانحلال العقلي محال لاستحالة الخلف، والإشكال الثاني أن الانحلال يلزم من وجوده عدمه، لذلك أيضا كل ما يلزم من وجوده العدم فهو محال. حصيلة مناقشة صاحب الكفاية لأستاذه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليهما، عليكم السلام ورحمة الله، أن القول بالانحلال العقلي من المحالات المسلمة، عليكم السلام ورحمة الله، ولا يمكن قبوله، ولكن هناك نكتة مهمة جدا في الحوار الواقع بين الشيخ الأنصاري الذي يرى الانحلال وبين محقق الخراساني الذي يرى الانحلال مستحيلا. ومن الواضح الفرق الشاسع بين الرأيين، بين من يدعي الانحلال في مقام الإثبات فضلا عن مقام الثبوت وإمكانه، وبين من يدعي الاستحالة في مقام الإثبات تبعا لمقام الثبوت. فالرأيان على مفترق الطرق بفرق شاسع جدا. فهل أن دعوى الإمكان والإثبات صحيحة أم دعوى الاستحالة وعدم الوقوع؟ فينبغي أن يختار الفقيه أحد الموقفين ثم يتوجه إلى سائر أنحاء الانحلال التي أشرنا إليها. ولكن مع الالتفات إلى هذه النكتة يتضح أن مناقشة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري مناقشة مبنائية. إذا وافقنا مبنى الشيخ الأنصاري فلا يرد عليه أي إشكال من قبل المحقق الخراساني. إذا وافقنا مبنى صاحب الكفاية فالإشكالان في محلهما، فهناك اختلاف في المبنى هو الذي سبب على في طرف أحد طرفي الإمكان والإثبات وفي الطرف الآخر الاستحالة والمحال. المبنى الذي محل البحث وهو خلف النظريتين، يعني النظريتان الشيخ وصاحب الكفاية مبنيتان على هذا المبنى، هو نعم خلف المبنى هذا، أنه في مقام التنجيز المنجز بحكم العقل ينقسم إلى قسمين، الأول هو التكليف الذي ليس ذات أجزاء وشرائط وحقيقته ليست مركبة من مجموعة أفعال كالصوم، فإن حقيقته الإمساك وشرطه قصد القربة وليست له أجزاء، فإذا صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية واحدة فهو صائم وصومه صحيح. القسم الثاني التكليف المركب من مجموعة أجزاء وشرائط، ونقصد من الأجزاء مجموعة أفعال كالصلاة، فهي مركبة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك. أما القسم الأول لا شك أن تنجيز التكليف عقلا ليس له انحلال إلى منجزات متعددة، لأن التكليف واحد وهو الإمساك، لذلك تجدون في الصوم إذا قطع الإمساك نية أو إفطارا بطل الصوم، لأن الإمساك في يوم شهر رمضان ليس متعدد الأجزاء، إنما هي أو هو حقيقة واحدة، لذلك ما يمكن أن يقال مثلا أمسك قبل الظهر وأمسك بعد الظهر، أو أنه قطع الإمساك ثم يبدأ بجزء آخر من الإمساك، إذا قطع انتهى الصوم، لأنه الإمساك حقيقة واحدة بين الوجود والعدم. أما في القسم الثاني يوجد فيها قولان، القول الأول أنه التكليف المتعلق بالمركب من أجزاء وشرائط كالصلاة والحج وأمثالهما حكمه حكم التكليف غير المركب، يعني أن تنجيزه واحد، جاء حكم العقل بتنجيزه بصفة كونه مركب، أعني مجموع أجزاء وشرائط، ولا يتجزأ التجيز فيه، فحكمه حكم التكليف غير المركب. القول الثاني قول بعض المحققين بأن التكليف إذا كان مركبا من الأجزاء والشرائط وبلغ مرتبة الفعلية والتنجيز، العقل يحكم لكل مفردة من مفردات أجزائه وشرائطه تنجيزا، انحدارا من المركب إلى الأجزاء. فإذا كان بعض الأجزاء منجز وكان بعض الآخر غير منجز، لا يضر البعض الآخر بالبعض الأول. وعلى هذا الأساس إذا اختار الفقيه القول الأول كما يظهر من كلام صاحب الكفاية، فالإشكالان المتقدمان في محله، فإنه القول بالانحلال العقلي ملازم للخلف وملازم لكون الشيء يلزم من وجوده عدمه. لماذا؟ لأن الأقل ليس له تنجيز مستقل عن تنجيز الأكثر، فإذا قلنا منجز يعني منجز مع الأكثر، إما بنحو بشرط شيء أو لا بشرط، فمردد بين لا بشرط وبشرط شيء. بناء على بشرط شيء، الأكثر والأقل لهما تنجيز واحد. فإذا قلنا بأن الأقل منجز على كل حال، يعني أن الأقل منجز مع تنجيز الأكثر. فإذا أجرينا البراءة من وجوب الأكثر، صار خلف فرضنا أن الأقل منجز على كل حال، لأن الأقل على فرض لا بالشرط منجز، أما على فرض بشرط شيء ليس منجز، لأنه أجرينا البراءة من الأكثر. فدعوى أن العاقل يحكم بتنجيز الأقل على كل حال باطلة، وكذلك يلزم من القول بالانحلال أنه الأقل ينعدم، فإن القول بتنجيزه من دون تنجيز الأكثر يعني أن الأقل بحكم العدم، لأنه بناء على بشرط الشيء لا يوجد بين الأقل والأكثر تعدد وتجزؤ في التنجيز. فكلام صاحب الكفاية متين جدا، إذا التزمنا بأن التنجيز في المركب كالتنجيز في غير المركب، لا يتعدد بتعدد الأجزاء والشرائط. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري حسب قوله بالانحلال العقلي للعلم الإجمالي، فإن الإشكالين من الأساس غير واردين. أما إشكال الخلف فإنه إذا قلنا أن الأقل لا بشرط فهو منجس. إذا قلنا أن الأقل بشرط الشيء أيضا هو منجس، لأن التنجيس في الأكثر تعدد وصار تنجيزين، تنجيزا للأقل وتنجيزا للأكثر. فحتى على القول بشرط الشيء الأقل منجز، فالعقل يقول بأن تنجيز الأقل مقطوع به، معلوم تفصيلا، ويبقى الشك في تنجيز الأكثر. وما دام لم يقم دليل قطعي على تنجيزه، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمله، فتجري البراءة من وجوب الأكثر، فلا يستلزم منه الخلف، وكذلك لا يستلزم منه ما يلزم من وجوده عدمه، لأنه في الحقيقة الأقل على كل حال منجز، إما بلا بالشرط فله تنجيز استقلالي، وإما بشرط الشيء ولكن له أيضا تنجيز استقلالي، لأنه الأكثر تعدد وتنجيزه تكثر بتكثر أطرافه. إذن ما يستلزم منه من وجوده عدمه، لا ما ينتفي، لأن قولنا هذا أن الأكثر ما يخالف كلامنا هذا، أن التنجيز بحكم العقل يتعدد بتعدد الأجزاء، ويكون التكليف تنجيزا مركب مو فقط فعلا وامتثالا. ولذلك هذا به ثمرة كثيرة هذا المبنى. الآن مثلا أنت في الصلاة صار عندك شك أن القراءة غير صحيحة، ولكن عندك اطمئنان أن باقي الأعمال والأفعال أتيت بها صحيحا، تقدر تقول بأنه شك في صحة القراءة، وبقاعدة الفراق أو بقاعدة التجاوز تلتزم بصحة صلاتك. حتى لو فرضنا في الواقع القراءة كانت باطلة، ولكن الشارع يقول أنا أكتفي بك منك بالصلاة بدون القراءة بالأقل. أما إذا قلنا بمبنى صاحب الكفاية، وأن المركب لا يكون مركبا في التنجيز، وإنما فقط مركب في المتعلق، مفروض نحكم بالبطلان، وأنه المركب لم ينعقد ولم يتم، لأنه نقصان جزء في المركب يلازم فقدان المركب. لذلك يحتاج القول بالصحة إلى دليل محكم، مثل قاعدة الفراق وقاعدة التجاوز، أو مثلا قاعدة أو حديث لا تعاد. نقول حتى لو علمت في الركوع أو في السجود أنك لم تقرأ قراءة صحيحة، بحديث لا تعاد لا تعاد صلاتك. أما إذا قلنا بالمبنى الذي ذكرناه القول الثاني، أصلا ما نحتاج إلى حديث لا تعاد، حتى لو علم بأنه بعد الركوع قراءته كانت باطلة، مقتضى القاعدة صلاته منجزة صحيحة، غاية الأمر فاتته جزء وهي القراءة. نعم حديث لا تعاد يأتي ويكون مستندا لفتوى الفقيه ويقوي موقفه، أما كقاعدة وكمبنى مبنى الفقيه إذا كان على التعدد الصلاة صحيحة. لذلك
الثمرة وين تظهر أكثر شيء؟ في الناس، في المكره، في المضطر. نقول أنه جاء بالصلاة الناقصة، ولكنه تنجيز الصلاة مركب من الأجزاء ومتعدد، ما اضطر إلى تركه أو أكره على تركه من الأجزاء أو نسى، فإنه لا يضر بصحة باقي الأجزاء، والمركب تام وصحيح. وأن المخالفة العمدية في الأجزاء مبطلة، أما المخالفة الإكراهية والإضطرارية والسهوية ليست مبطلة حسب قاعدة، لأن الصلاة مركبة بعدد أجزائها من تنجيزات متعددة. أي للركن، لأن حديث لا تعاد فيه، وإلا مقتضى القاعدة أنه حتى نسيان الركن لا يضر. أحسنتم، حتى نسيان الركن لا يضر بصحة الصلاة. نعم، لا، ما عندنا تنجيز ثاني. خب، هو هذا الكلام. إحنا إذا إحنا نقول، لذلك يقولون القائلون بهذا الرأي أن تنجيز الجزء في طول تنجيز الكل مو في عرضه. إذا كان في عرضه المنجز لا ينجز، أما هذا في طوله، يعني أول شيء المركب يتنجز حسب الخطاب الشرعي، ثم العاقل يأتي ويقول كل جزء له تنجيز على حده. إذن ماكو مانع إذا أتيت يعني هذا المبنى، ترى هواي مهم هذا المبنى، هذا المبنى إذا اختاره الفقيه هواي به ثمرات في الفقه. يعني أي مكان يفقد المكلف، يفقد المكلف جزءا أو شرطا من العبادة المركبة، خصوصا في الحج، هذا به هواي ثمرة. مثلا نسى يروح للباب المثال للطواف النساء على سبيل المثال، نسى أن يقصر، لا يضر بباقي الأعمال، لأن الحج حقيقة مركبة من حوالي 10 أو 15 أو أكثر أو أقل من الأجزاء والأفعال، أتى ببعضها ولم يأت بالبعض الآخر نسيانا أو اشتباها، مثلا طاف الطواف خارج المطاف، بعد ذلك التفت، نقول أن حجك صحيح، غاية الأمر ارسل نائبا. إذا كان هناك دليل على وجوب الإعادة، وإذا ما كان دليل على وجوب الإعادة أصلا لا شيء عليك، كان الواجب عليك أن تأتي بهذا الحج الواجب، أتيت 90% من الأجزاء ونسيت 10 ولا يضر بالحج. أما إذا اختارين القول الأول الذي يظهر من كلام المحقق الخراساني، الأمر صعب جدا. يعني كلما فقد جزء أو شرط من المركب، القاعدة الأولية بطلان العمل، يحتاج القول بصحته إلى دليل. يعني الفقيه شقد يكون يتعب وإلى أن يحصل دليل على الصحة. مثلا في الحاج العام ما عندهم طواف النساء، إذا قلنا أن طواف النساء مو خارج عن الحاج، لأن في كلام أن طواف النساء جزء من الحاج أو لا خارج عن الحاج، كأنما مثل سجدتي السهو التي ليست جزءا من الصلاة وإنما شيء إضافي. إذا قلنا بالجزئية، الذي يستبصر وهو بعد في الحج هل يجب عليه أن يطوف طواف النساء؟ إذا قلنا بالقول الأول يجب أن يطوف، إذا قلنا بالقول الثاني لا يجب، ما دام أنه أتى بحجه وبعد الحج وهو بعد في مكة واستبصر، لا يجب عليه أن يطوف طواف النساء. ولذلك المشهور يقولون أن طواف النساء على المستبصر ليس واجبا. إما ليس واجبا من باب أنه لا دليل على ذلك، وإما من باب مقتضى القاعدة يعني على هذا الرأي أنه من نسي طواف النساء، لذلك الذي نسي طواف النساء ورجع إلى بلده بلاء على جزئية طواف النساء حجه باطل؟ لا، لأنه التنجيز في الحج مركب من منجزات متعددة بتعدد أفعال الحج، ولهذا يقولون إما هو يرجع إما يرسل نائبا ويطوف عنه، وذاك لأجل شنو؟ لأجل أنه تحل عليه زوجته، أما حجه صحيح. طبعا إذا قلنا أن طواف النساء من الأجزاء، لأن هذا الموقف قد واحد يأخذه قرينة على أنه ليس من الأجزاء، أما إذا قلنا بالأجزاء والتزمنا بهذا القول الثاني يمكن القول بصحة الحج مقتضى القاعدة. إذا قام دليل تعبدي على البطلان هذا أمر آخر، كلامنا في المبنى. إذن بناء على هذا القول الثاني الإشكالان للمحقق الخراساني من الأساس باطلان ولا يردان على الشيخ. إذا قلنا بالقول الأول وهو أن تنجيز المركب كتنجيز غير المركب ولا يتكثر بتكثر الأجزاء والشرائط، فالحق مع المحقق الخراساني. المحقق النائيني رحمة الله عليه فسر كلام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بأن الشيخ لا يرى الانحلال العقلي وإنما يرى الانحلال الشرعي، لذلك إذا يرى الانحلال الشرعي كأنما يقصد المحقق النائيني أن إشكالين للمحقق الخراساني لا يرد على الشيخ لأن الشيخ لا يرى الانحلال العقلي، حتى يشكل عليه بإشكالين عقليين، وإنما يرى الانحلال شرعيا. بهذا البيان أن الأقل واجب شرعا إما نفسا وإما غيرا، نفسا بناء على أن الواجب الواقعي هو الأقل، غيرا بناء على أن الواجب الواقعي هو الأكثر، فوجوب الأقل معلوم تفصيلا مع قطع النظر عن نوعية الوجوب من حيث النفسية والغيرية. أما وجوب الأقل فإنه مشكوك، يحتمل فيه الوجوب النفسي كما يحتمل عدم الوجوب النفسي، فيكون مجرى البراءة عقلا وشرعا. هذا تفسير المحقق النائيني لكلام الشيخ. ذكرنا فيما تقدم في البحث السابق أن ظاهر كلام الشيخ هو الانحلال العقلي، ولا ريب أن صاحب الكفاية أعرف بكلام أستاذه من المحقق النائيني، ولذلك أشكل عليه بالإشكالين العقليين المحالين. لذلك قبل أن نذكر إشكال المحقق النائيني على الشيخ الأنصاري، إشكالنا هذا أن الشيخ الأنصاري لا يرى الانحلال الشرعي، ظاهر كلامه كما فهم المحقق الخراساني وأشكل عليه بالإشكالين هو الانحلال العقلي. لو سلمنا أنه يرى الانحلال شرعياً كما فسرناه الآن حسب بيان المحقق النائيني. أشكل المحقق النائيني عليه بإشكال قوي ومتين إذا كان رأي الشيخ هو الانحلال الشرعي. حاصل هذا الإشكال أنه العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر يعني أن المكلف اجتهادا أو تقليدا عنده شك في الحكم الواقعي ولا يعلم هو الأقل أو هو الأكثر، فإذا قلنا بأنه ينحل بالانحلال الشرعي إلى وجوب الأقل تفصيلا وإلى وجوب الأكثر شكا بدويا، فإن دعوى الانحلال الشرعي هي في الواقع نفس العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر، وليس شيئا زائدا على العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي وجد من خلال نفس هذه الفكرة أن الأقل معلوم تفصيلا ولكنه يحتمل أن يكون في ضمن الأكثر. ومردد الحكم الواقعي في الأقل الذي لا بشرط، يعني لا بشرط الانضمام إلى الأكثر، وبين الأقل الذي بشرط شيء. فإذا أنتم تقولون إن الانحلال الشرعي والأقل واجب قطعا، يعني تقولون أن الأقل لا بشرط، ثم تشكون في الأكثر وتقولون أن الأكثر واجب أم لا، يعني تحتملون أن الأقل بشرط الشيء. إذن الانحلال الشرعي نفس القول بأن العلم الإجمالي مردد بين الأقل وبين الأكثر، فلم يكن شيئا زائدا على العلم الإجمالي حتى ينحل. وبناء على هذا لا يعقل كلام النائيني يصل إلى هذه المرحلة، لا يعقل أن العلم الإجمالي منحل بالانحلال الشرعي، فإن الصيغة والعبارة تغيرت، وإلا الانحلال الشرعي هو نفس روح التردد بين الأقل والأكثر. وواقع العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه هل أن الأقل بشرط شيء أم بشرط لا؟ أنتم في الحلال شو تقولون؟ تقولون الأقل متيقن الوجوب، الأكثر محتمل، يعني ماذا؟ يعني أن الأقل مردد بين بشرط شيء ولا بشرط. إذن وين الانحلال؟ هذا يدل على دقة المحقق النائيني في تفسير كلام الشيخ. أي ولذلك يقول أن الانحلال الشرعي غير معقول. إذا نريد أن نقول بالانحلال لابد أن يكون انحلال عقلي حقيقة أو حكما، كما سنشير إن شاء الله بجريان أصل مؤمن في الأكثر أو حكومة أدلة البراءة في الأكثر. والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل